بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في الليالي الماضية تحدثنا حول هذه الآية المباركة، يعني الآية الأولى من هذه الآيات، وقلنا بالنسبة إلى الكنز إذا أدى زكاته على حسب الروايات لا يتعلق به شيئا، وهذا ذكروه وصاحب الأمثل وحلل مسألة هكذا بين بعض الروايات التي عينوا مثل أمير المؤمنين 4,000 درهم. قالوا لابد أن نلاحظ أن من دفع زكاته إذا لم يكن إذا الظروف عادية لا يحتاج إلى شيء، فما يملكه لا بأس أن يحفظ به، ولكن إذا كان ظروف خاصة الناس بحاجة إلى المال فلإمام المسلمين يجوز أن يأخذ منهم، يعين مقدارا من رأس مال أو مقدارا من النقود، كل إنسان يستطيع أن يمتلك كذا مبلغ، فما زاد عليه أن يدفع الخمس ولا يتركه هكذا. بالنسبة إلى هذا الأمر أنا عنوانين طرحت لأن لا يحصل الادخار. أولا هذه الآيات المباركة لا تتكلم عن كثرة الثروة، إذا كان الإنسان عنده ثروة عالية جدا ودفع خمسه ودفع زكاته لا شيء عليه، ولكن لا يجوز أن يكتنز. الكنز بمعنى المال التي جعلوا في مكان واحد، الذهب والفضة التي تركوه في صندوق أو تحت التراب، جمع المال وخروجه من حلقة الاقتصاد، من حركة الاقتصادية في المجتمع. ولكن من كان عنده ثروة عالية جدا ودفع زكاته سنويا ومع ذلك عنده أموال، ولكن جعل أمواله إما في الزراعة، إنتاج الزراعي، معامل، أو جعل ماله في التجارة، هذا لا إشكال فيه لأنه لم يكتنس. الكنز لا يستوى على كل ثروة كثيرة، إنما يستوى على المال المجمد، المال إذا تركه مجمدا هذا لا يجوز. والآية الكريمة يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فعلى ذلك هذا الإنسان ما كنز الذهب والفضة، بل جعله في دور الإنتاج، دور إنتاج الاقتصاد، وما أخل بوضع الاقتصادي، بل لعل بعض أصحاب الرأسمالات الكثيرة هؤلاء يشغلون أموالهم ولا يحجفون ولا يجحفون بالناس ولا يدخرون ولا يحتكرون، هؤلاء وجودهم في المجتمع مفيد، يعني سبب لتسيير الأسواق ولحركة الاقتصاد، ولذلك هذه الآية لا تشمل الثروات العالية. بالنسبة إلى معاوية وما كان أبا ذر يتكلم، أن أبا ذر كان يتكلم عن المال الذي أخذوا من أموال بيت المال وتركوه في صناديق خاصة لهم ليوزعوا على أغربائهم على أصدقائهم، كما أن الناس الذين آتبوا عثمان وهجموا عليه أنهم قالوا هناك جمع من الناس فقراء وما عندهم شيء، وهم يبذلون أموال ببعض بني أمية وبعض من كان حوله، وهذا يعني في الحقيقة تصرف في بيت المال، تصرف غير صحيح. وأمير المؤمنين كان من عادته بما أن الناس كانوا يحتاجون إلى المال، كان عندما يأتيه شيء من بيت المال كان يوزعه على موارده حتى ينتهي، وكان يكنس مكانه ويصلي ركعتين. هذا تلميذ أمير المؤمنين، ورسول الله نفس الشيء. فهذا الإنسان الذي كان يدخر المال ويمنعه عن محلها ومصارفها، هذا جريمة كبيرة. ولذلك أبا ذر كان ينقم على هؤلاء. مضافا إلى أنه قلنا الذي كنز المال لا يدفع الخمس، لا يدفع الزكاة، فهذا ارتكب حراما مسلما من مسلميات الفقه. يعني الزكاة من الواجبات التي جاءت بعد الصلاة. أكثر ما تجد الآن بالصلاة يأتي إدله والزكاة. فعلى ذلك الذي لا يدفع الزكاة وأنكر الزكاة هو مرتد عن دين الله. فعلى ذلك ومن جعل تحت الأرض معناه أنه لا يدفع شيء، ولكن من كان هذا المال بيده ولكن سنويا يدفع، ومع ذلك لا يدخر في مكان، يجعله في دور الاقتصاد في حركة الاقتصادية، فلا إثم عليه، الظاهر لا إشكال عليه. وشيئا فشيئا إذا لم يزده يصل إلى مبلغ 20 دينار ثم ليس عليه زكاة، ولكن ما دام لم يصل إلى 20 دينار عليه زكاة. فالزكاة يختلف عن الخمس، الخمس المخمس لا يخمس، ولكن المزكى يزكى ليس لا يزكى. فعلى ذلك في هذا الأمر لابد، هذه النقطة التي لابد من التركيز عليها. ومسألة أخرى، هناك من المحتمل، بما أن هناك روايات ورد عن رسول الله وعن إمام الصادق ما نقل عن رسول الله بهذا المضمون، من أراد أن يراجع ممكن يراجع بالباب 8 والـ9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة في مجلد 9 من وسائل الشيعة. هناك روايات عديدة ذكر أن رسول الله أن الزكاة الله جعل الزكاة، ولكن رسول الله عفى عن ما 9 أشياء، يعني 3 من الغلات و4 من الأنعام، 3 من الأنعام و4 من الغلات ونقدين، جعل في هذا وعفى عما سواه. معنى عفى عما سواه، بعض الفقهاء احتملوا هكذا أن هذا الأمر الزكاة يتعلق بكل الغلات سواء كان حمصا أو عدسا أو رزا أو ما شابه ذلك، ولكن رسول الله رأى في أصله المصلحة في أن يعفو الناس عن إعطاء الزكاة من دون هؤلاء 9، يعني الأشياء 9 التي هي أهم شيء في حياة الإنسان، مسألة القمح وشعير وكذلك الزبيب والتمر، هذا غلات 4، وكذلك أنعام 3 الجمل والبقر والغنم، وكذلك جعل في النقدين الذهب والفضة المسكوكان. فعلى ذلك إذا رأى الإمام إمام المسلمين إذا رأى في زمان أن يجعل الزكاة أوسع، يأخذ الزكاة عن الرز وعن بعض الأشياء لعله لا إشكال فيه. طبعا نحن الآن نصنع بسدد الاستنباط، بحثنا ليس بحثا فقهيا، بحثنا مجرد بحث تفسيري، ولكن نشير إلى بعض الجهات التي يمكن أن يكون هناك بعض الآراء تختلف، أما هو مشهور. فهذه الآية هكذا يقول الذين، نعم، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا الأمر كما قلت، هذه الآية المباركة ظاهرها أنه يبشر بعذاب جهيم، عذاب القيامة، ليس بالمشاكل الاقتصادية التي تترتب على عدم دفع الزكاة أو تترتب على كنز المال. ثم كيفية المجازات أو العقاب جاء في الآية الشريفة يوم يحمى عليها في نار جهنم. ما غلى يوم تحمى الذهب والفضة أو السكوك، بل يحمى عليها، يعني يجعلون هذا الشيء المدخر من الذهب والفضة ويجعلون عليه وقود ويشعلونها في نار جهنم، في نار جهنم. ثم بعد ذلك فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هناك بعض المفسرين قال لماذا الله ذكر هذا الأمر، جباههم وجنوبهم وظهورهم، لماذا في غير هذا المواضع لم يذكر أي خصوصية للجباه والجنوب والظهور؟ هناك يعني أمور ذكروا، طبعا هذا على الظاهر كل واحد على حسب ذوقه ذكر شيئا. بعض المفسرين قالوا بما أن الجباه وجنوب وظهور إذا جعلوا يسير الحرارة في كل البدن، يعني تنتشر الحرارة في كل البدن، ولذلك جعل هذا بجباههم وجنوبهم وظهورهم، وهذا بعض الأفراد هكذا قالوا. ما يستفاد من كلام أبي ذر رضوان الله عليه عندما كان هو ينادي في شام بشر الكانزين بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الظهور حتى يلتغي الحر في أجوافهم، كذلك ظاهر الأمر حتى يلتغي، يعني الله يفعل ذلك لهذا السبب لأن يلتغي الحر في أجوافهم. هو تقريبا قريب هذا المضمون، يعني لإيصال الحرارة في كل البدن هذه الموازيء الثلاثة. هناك احتمال آخر ذكروا بأن بما أن الجبهة محل الباس، يعني محل علامة، إذا كان أرادوا أن يشخصوا شخصا بخصوصية إذ جعلوا وسمة على جبينه كل الناس يعرفونه ويشوفونه ويعرفونه، والجنب بما أن فيه ألم محل الألم، جنب الإنسان متصل بالمعدة وكلى وأشياء محل الألم، والظهر بما أنه الذي يجعلون عليه حد، الحد يعني يزربون على الظهر الحدود وتعزيرات، يضربون بالصوت على ظهر المجرم. ولذلك هذه الأماكن الثلاثة، الجباه بما أنه مكان يصير سببا لفضيحته لجميع الناس، والجنب بما أنه يكون مكان الألم أكثر شيء، وظهر بما أنه مكان الحد. كما تعرفون هذا مجرد أذواق ذو، ليس مستندا إلى دليل عقلي ولا دليل شرعي. من الوجوه التي ذكروا في هذا الأمر قالوا أن جباه بما أنه محل السجود فلم يقم فيه بحقه وما أدى حق السجود، إما ما أدى حق السجود لأن لم يسجد صحيحا كان يصلي هكذا بسرعة، أو لم يؤدي حق السجود، من يسجد لله تبارك وتعالى يظهر خضوعه لله تبارك وتعالى وهو في الحقيقة لم يكن خاضعا، ولذلك ارتكب هذه الجريمة العظيمة بكنز الأموال وعدم الإنفاق في سبيل الله، ولذلك جعلوا هذا الكي على الجبهة. والجام يقابل القلب بما أن قلب الإنسان وقع في جنبه اليسار، فأقرب مكان لهذا الكي يكون في جنب القلب، ولذلك جعلوا حتى يصيب بالقلب الحرارة. وكذلك بما أنه لم يخلص نفسه عن ما الأوزاره، الأوزار يكون على الظهر، الإنسان الذي يحمل ثقلا يحمل شيئا يجعله على ظهره، ولذلك في الوضوء عندما نتوضأ نقول اللهم أتني كتابي بيميني ولا تجعله بيساري ولا من وراء ظهري. وورد في إن رسالة العمل أو صحيفة الأعمال بالنسبة للمؤمنين ومن كان فائزا يؤتونه صحيفته بيمينه ويفتخر بذلك، ولكن من أصحاب المعصية يجعلون صحيفته على ظهره لأنه لا يستلم لا يريد، فيحملونه هذه التزنيد. هذا من الوجوه التي ذكروا في هذا الأمر. وكما قلنا كل هذه الوجوه وجوه زوغية لا يعود إلى شيء. كذلك من الوجوه التي ذكروا قالوا أن صاحب المال إذا رأى الفقير، إذا رأى الفقير قبض جبهته، عندما يرى فقير يكون في الحقيقة ينظر إليه ويقبض جبهته، حالة التنفر أو حالة الغضب يعني ينظر إلى الفقير. وطوى عنه كشحه، يعني هكذا يولي هكذا ويجعل جانبه على الفقير حتى لا يعتني به. وظلاه ظهره، ليجعل ظهره على هذا الفقير. ولذلك الله جعل هذه الأماكن الثلاثة لكي ومجازاة. وهذا ما كنزتم لأنفسكم، يعني هذا الشيء الذي يجعل على لا سمح الله إلى جبينكم وإلى ظهركم وإلى جنبكم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هناك رواية ذكره صاحب المجمع رضوان الله عليه أن صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما من عبد له مال ولا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني في هذا المهلة التي ينظرون إلى أعمال الناس يجعلونه هكذا، هذه السعائف يحمون سهيفة النار ويجعلون عليه حتى يطول الأمر في يوم، ولكن يوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون. في حديث آخر هو يروي أن ثوبان: من ترك كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أغرع له زبيبتان يتبعه ويقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركت بعدك. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقسمها، ثم يتبعه سائر جسده. تعرفون الشجاع بمعنى الأفعى، الأفعى الكبير يسمى شجاعا بفتح الشين. ومن ترى كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا، يعني هذا الكنز يتمثل في أفعى كبير ويتابعه وله ذبيبتان. ذبيبتان معاني مختلفة ذكرى، منها أنه لحيتان لهذا الأغرع، هذا يكون لحيتان يتبعه ويقول، وهو يقول له: ويلك ما أنت؟ لماذا تأتي برأيي؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركت بعدك. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده، يعني يأخذ يده كلقمة، ثم يكسره، ثم يتبع بقية جسده إلى داخله ويكسر كل جسده. هذا من مجازاته. ورواية أخرى كذلك رواه الثعلبي عن أعمش عن المعرور ابن سعيد عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في ظل الكعبة، فلما رآني قد أقبلت قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. أحلف بركب الكعبة هم الأخسرون. أبا ذر يقول: هذا دخلني غم وجعلت أتنفس وقلت: هذا شيء حدث في، يعني رسول الله أنا أذهب عنده. هكذا يقول هم الأخسرون. لماذا يقول؟ لعل رأى مني شيء، فهو يعني على تعبيرنا ارتبك من هذا الأمر. حدث فيه قال: قلت: من هم؟ فذاك أمي وأبي. قال: الأكثرون إلا من قال بالمال في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وشماله، يعني من يبذل ومن خلفه، وقليل ما هم. يعني هؤلاء يجمعون المال هم الأخسرون هم الأخسرون، هؤلاء على اليمين وعلى اليسار وعلى كذا هؤلاء هم الفائزون ليسوا أخسرون، فكذا هكذا. وكذلك رواية أخرى روى عن أبي ذر أنه قال من ترك بيضاء أو حمراء كفي به يوم القيامة، بهذا كما مضمون الآية الشريفة كان هكذا. هذا بالنسبة إلى هذا الآن، وتعرفون أن هناك تناسب بين نوع المعصية وآثار المعصية وما هو إغاب للمعصية، والإغاب على قسمين، بعضها يكون في هذه الدنيا وبعضها في الآخرة. الإنسان الذي يرتكب الذنب بتناسب ذنبه الله تبارك يعاقبه في الدنيا، مثلا بعض الذنوب في الدنيا مثلا في دعاء كميل تغرون اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصم، يعني العصم يذهب لا يبقى الإنسان معصوما ومحفوظا. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. فكل ذنب له أثر خاص، ليس الذنوب بعضها مثل بعض. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، وهكذا سائر المعاصي. بعض المعاصي جاء أن هذا المعصية موجب لموت الفجأة، بعضها جاء لقصر العمر، بعضها جاء سبب للفقر، بعضها سبب للهم والغم، ومعاصي مختلفة كلها لها أسباب. وفي هذا العالم بما أن عالم عالم واحد، فعلى ذلك كل حركة وكل شيء له أثر، بعض الآثار محسوس وبعضها ليس محسوس. يقولون بما أن العالم عالم واحد ليس في العالم خلأ، أنا أحرك يدي ولكن لا أحرك يدي في الخلأ، أحرك يدي في الهواء، هواء شيء، الأشياء الموجودة بعضها سيال كالماء والهواء وبعضها جامد كاليد والحجر وما شابه ذلك. عندما أنا أحرك يدي مع يدي يتحرك كل هذا الهواء، وهذا أمواج الحركة، هذا بما أنهم كل أجزاء الذي قريب من يدي يتحركون بيدي، والذي وراءه يتحرك به، وهكذا، وله آثار إلى ما شاء الله. ومثل هذه الآثار نعرف أنا عندما أتكلم الصوت شيء يكون لكم جهاز لكشف الصوت تسمعون، ولكن هناك آثار كثيرة في هذا الكلام، الهواء الذي يخرج من فمي كذا ينتشر سريعا، فعلى ذلك هذا لا نفهمه. إنما هناك أثر جميل، بمجرد ظهور الأثر ترى كل المنطقة يصير رائحة الأثر، فأثر هكذا، وكل شيء يكون هكذا له آثار. ولذلك أعمال الذي نعمله ليس مجرد عملنا وانتهى، يعني أثره في عالم المادة في عالم الدنيا في هذا الجهاز عالم موجود، وكذلك له آثار أخروية، يعني آثار معنوية وأخروية، وهذا في عالم آخر له آثار. ولذلك لابد أن نرأي أن ما نفعله ليس هكذا يذهب هباء منثورا، وله آثار. ولذلك في حديث المعراج، معراج النبي مما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معراجه ذكر في الروايات وروايات كثيرة أنه رأى الناس بالجنة بنعم مختلفة حالات مختلفة، كل واحد لعمل صالح فعل صار له هذه الحالات الجميلة. وكذلك رأى كثير من الناس في النار، وبعضهم كانوا معلق بلسانه، بعضهم كانوا يقتل جسده ويأكل، بعضهم كان معلقا، كل واحد على شكل. ويسأل أن جبرائيل كل واحد هذا لماذا هكذا، جبرائيل يبين هذا الربا، هذا كان شارب الخمر، هذا كان وراء نواميس الآخرين، هذا لم يؤدي الزكاة، كل شيء له آثار. ويوجد في روايات المعراج كثيرا من هذه الأمور. ولذلك أعمالنا لها أثر في كل شيء، والله تبارك وتعالى بالنسبة إلى هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة قال يوم تكوى بها في نار جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جواههم وجنوبهم وذروههم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الظاهر من الأمور التي في الآخرة يظهر للصالح والطالح، الطالح عندما يعذب يشعر أنه هو كان سببا، لا أحد جاء به هذا الأمر، هو بما أنه فعل ذلك يرى أن ما يذوقه من العذاب أثر عمله، هو مثل كإنسان ذهب في النار عمدا. ماذا يصير؟ كذلك الإنسان الذي بعدما رفع جميع الأغشية وبصرك اليوم حديد يرى كل شيء، ولذلك لا يعاتب إلا نفسه، لا يعاتب الله تبارك وتعالى، يعرف أن الله تبارك ما ظلمه وإنما هو ظلم نفسه، ولذلك يكون هكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يذوق رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، ويغينا من شر الآخرة ومن النار بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.